الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. من نعم الله علينا جميعا نحن المسلمين أننا نحتفظ بهذا القرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب وحي في الوجود، والتعامل مع القرآن شفاء لكل داء، وفيه حل لجميع المشكلات، المشكلات النفسية والمشكلات العائلية والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية. ولو أن البشرية اتجهت إلى القرآن اليوم لرأت الخير كله، لأن القرآن منهج حياة. القرآن جاء لقيادة الأمم والشعوب، جاء لقيادة الحياة. ولكن ما يؤسف له أن البشرية جعلت القرآن وراءها وما جعلته أمامها، والنتيجة واضحة. نحن نتعامل مع القرآن تعامل الشاطر. كيف؟ يعني مثلا القرآن نقرأه للثواب، وقطعا نحصل ثواب كثير في قراءة القرآن، ونختم القرآن في شهر رمضان وكل ختمة لها ثواب، بل أن الآية الواحدة في شهر رمضان في بعض الأخبار الآية الواحدة تعادل 12 ختمة من القرآن. يعني هذا شيء عجيب حقيقة، لأنه في الآية 70 ألف، لكن لاحظوا دقة التعبير، الآية الواحدة تعادل 12 ختمة في غير رمضان من الشهور. قراءة القرآن تعطي حالة نورانية للإنسان، وأظنكم قرأتم الأنعام وأحسستم بالخشوع والنور في أعماقكم. وكثير من الناس اتصلوا معي قالوا نحن قبل أن نصل إلى الآية رقم 100 بكينا. هذا كله خير، ولكن لاحظوا أيها الأحبة، عندما نقرأ القرآن نحاول قدر الإمكان أن نتفاعل معه في التطبيق، يعني نطبق القرآن. كيف نقرأه؟ هناك قراية اجتماعية صارت تحول بيننا وبين قراءة القرآن في مواضع. القرآن نقرأه في الفواتح، إذا مات الإنسان نقرأ عليه القرآن، عظيم جدا، ما في إشكال، لست ضد قراءة القرآن في الفواتح، ولكن القرآن جاء للحياة. القرآن ما جاء فقط لهذا المعنى. أنا أذكر قبل أكثر من 30 سنة كنا في كربلاء وضربت مثال للناس، قلت لهم لاحظوا الآن إذا واحد يمشي في الشارع ونسمع قرآن بالطريق، رأسا يسأل صاحبه يقول خير إن شاء الله، منو مات؟ رأسا إلى الآن لاحظ تمشي أنت في الشارع تسمع قرآن تقول منو ميت؟ لأن صار القرآن علامة الموت، لما يموت الإنسان يقرأ عليه قرآن. سمعت واحد سمع قرآن وسأل صاحبه قال له خير ان شاء الله منو تزوجت مثلا يعني كذا؟ لا ابدا، لان الزواج لازم يكون في دق وطرب وكذا ومغنيين وهالخرائط هذه اللي موجوده. يعني هي هذه المسائل لكن لاحظوا واحد عنده بنته ساخره ما يحجبها، بالعكس هو يريد منها ان تكون ساخره، كما انه بعض الرجال يغضب على زوجته ان ترمي الحجاب وتكون ساخره، يقول لها اذا لبست الحجاب انا يعني تصل الى الطلاق، قضايا انا عايش الناس يراجعون فيها، يقول لها اطلقك اذا جعلت الحجاب على راسك. زين لاحظ وهذه نفس الفتاة بنتك اللي انت تأمرها بخلع الحجاب اذا ماتت تكفنها ولا ما تكفنها؟ لماذا تكفنها؟ يعني طبق الاسلام هنا لو جاءك شخص وقالك كفنها عن نص كفن خليها، يعني كفنها من رجليها من الركبة الى القدر واترك البقية، اترك راسها واترك رجليها وسيقانها واسفنها هذا ما يوافق يزعل عليك. يقول شيخنا هو القبل ولازم يكون كامل، لازم يكون كامل، الحجاب ما كان واجب، يعني انت لما تلتمت لكفنها وتريد تطبق الشريعة عليها بالقبر، لما تلتمت القبر راح تطبق الشريعة والإسلام عليها، لكن هي لما كانت موجودة ليش ما تطبق الإسلام عليها؟ لماذا ما تساعدها لما كانت حية على قيد الحياة؟ لماذا ما تشجعها على الحجاب؟ شوف المسألة بي. أنا هذه أمثلة أضربها لكم حتى تنتبه أن هناك شيء موجود يمكن ما نحسه لكن نركز عليه دائما، القرآن مرتبط بالموت. إذا ماتت هذه الفتاة الساخرة اللي كانت ساخرة لازم نطبق عليها الإسلام بالكامل، الغسل والحنوط والكفن، وهذا طبعا واجب، يعني أنا ما أنتقد القضية إنما أنا أنتقد الأب الذي يطبق الإسلام في القبر على الشكل وما يطبق الإسلام في البيت أو في الشارع أو في المدرسة أو في كل مكان. القرآن لقيادة الحياة أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره، لو أن الناس عرفوا القرآن وعرفوا العلم الذي في القرآن الكريم، مدرسة العلم في القرآن تصل إلى مرحلة وإلى درجة أنها تنقل الجبال من مواطنها وأماكنها. شايف أنت الجبل، هذا الجبل العلم اللي موجود في القرآن وموجود عند أهل البيت، تستطيع بعلم القرآن أن تنقل الجبل من مكانه إلى مكان آخر، تستطيع بعلم القرآن أن تنقل الجبال وتحفر حركة الأرض وتوازن الأرض. العلم في القرآن يصل إلى درجة أنك أنت تستطيع أن تتحدث مع إنسان ميت وتسمع جوابه بصوت مثل ما تخاطب واحد أمامك، تسمع جوابه لأن الميت يجيبك، لكن الآن ما تسمع جوابك. لكن في الإسلام علم موجود، تستخدم هذا العلم، ما أقصد جهاز موجود يلتقط الموجة اللي يطلقها الميت وأنت تسمعها، لا، القضية أكبر من الجهاز، أكبر من الأجهزة. أحيانا تذكر أرقام معينة، أحيانا تذكر حروف معينة، هذه الحروف اللي موجودة في أوائل السور الإسلام ميم كاف يا عين صاد حام ميم عين كلام، هاي هذه الحروف نفسها. الأخبار الواردة أنه الإمام سلام الله عليه أحيانا يؤلف بين هذه الحروف، بعض الحروف يؤلفها يحرك الكون كله، مثل شلون؟ يغير حتى حركة الشمس، بدل أن تشرق من المشرق تطلع من المشرق تطلع من المغرب، هذا علم موجود في القرآن لكن البشرية الآن بعيدة عنه. ولو أن قرآنا، ثم التعبير، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، حتى الكرة الأرضية عندك علم بالقرآن يقطعها إلى كم منطقة، الكرة الأرضية تتقطع وهي في الفضاء ومتصلة مع بعضها البعض. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الامر جميعا. اي علم يصل الى هذا المستوى او كلم به الموتى، كلما انت تتكلم الميت، لكن كلما القرينة انه تسمع الجواب، تسمع جواب الميت، الميت يجيبك، الميت يتحدث، لان اللي يموت ما معناه مثل ما نتصور ينعزم وينتهي كل شيء. اصلا عالم البرزخ فيه قوانين وانظمة من التعقيد بحيث ما يتصورها العقل البشري. رأسا اذا خرجت الروح وجد نفسه واقف، هذا الرجل نفسه او المرأة الانسان اللي مات اللحظة، اذا خرجت روحه وجد نفسه واقف هو نفسه في بدنه مثل هذا البدن بالضبط، وجسده المفروق انها تكون عليه. يحكي مع زوجته، يمسكها، يمسك ابنه، يحكي مع اولاده، ما يحسون بمسكته ولا يسمعون صوته، لان صار عالم برزخ. البرزخ يعني الحجاب الحاجز، انتبهت شلون؟ مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يدخلان. يحكي يتكلم وهو على المقتتل، الغاسل يغسل الميت وهي ريحه مع الغاسل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو سمع الغاسل ما يقول الميت لما غسل انسانا من انسان ابدا، لان يحكي معه كلام هو ما يسمع، يحكي معه بلسان فصيح يكلمه بس هو ما يسمع، لانه محجوز خلص عالم البرزخ بينهما برزخ لا يبغيان. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فالجواب قل انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، الى يوم يبعثون. بعض الاخبار ان السيئات تأتي بشكل كلب اسود مخيف، ليس من كلام الدنيا، من كلام البرزخ، وينام مع الانسان في قبره يزعجه ازعاجه. الان انت اذا تنام تحس بنملة صغيرة هنا تمشي على الوسادة، ما تقدر تنام، نملة ما تخليك تنام للصبح. يعني هذا الكلام صحيح ولا مو صحيح؟ الانسان لازم يتعامل يا اخوة، لازم يتعامل مع عقيدتنا بواقعية، لاننا كلنا رايحين بعد عمر طويل ان شاء الله، كل احنا ماشيين الى القبر والى الاخرة والى البرزخ. حتى لو عشنا الاف السنين النتيجة اننا نموت، ما في واحد يبقى ويخلص. لو كان واحد يخلص كان الانبياء خلص، لازم واحد يروح الى هناك. فما دام واحد لازم يروح الى القبر فلازم يفكر في القبر. طب هذه حقيقة ولا نكتة ولا لطيفة ولا اي شيء؟ يعني هذه مزحة. او انا اروح للمقابر، اجد المقابر واشوف المقابر، اجد هناك الشيوخ الكبار طاعنين في السن اللي اعمارهم فوق 90 نايمين هناك، الشباب اللي اعمارهم 20 نايمين، الصبيان اللي اعمارهم 10 سنين هناك نايمين، الاطفال الرضاع نايمين في المقبرة، النساء الشابات الكبار كلهم هؤلاء كانوا مثلنا، كانوا في بيوتهم وكان عندهم أمر في الحياة وعد صحيح ولا صحيح؟ طب الآن ترى تشوفهم نايمين. فإذا كانت المسألة هكذا، إذا يجب أن نذكر الآخرة، لأن ذكر الآخرة يقوم حياتنا، يعدل حياتك. ذكر القبر ليس عمل سلبي، وإنما هو عمل إيجابي. لأنه ما يقول لك اذكر البرزخ والقبر ونجلس في البيت انتظر الموت، لا. يقول إذا ذكرت القبر والبرزخ اعمل. الإمام ابن العابدين سلام الله عليه يقول إني لم أفترش قبري بعمل صالح لمرجعي، وهو الإمام السجاد يعلمنا، يقول أفترش قبري. شوف والقبر أكبر مما تتصور، لا تتصور القبر هذا الذي تراه أمامك التراب اللي موجود، هذا رمز للقبر. وإلا واحد يغرق في البحر وتأكله الأسماك، أين قبره؟ قبره موجود أيضا. الذرة الواحدة من بدن الإنسان محفوظة بعلم الله. لو أن هذا البدن يذهب شذر مذر في كل اتجاه، كل بدن له شفرة خاصة ورقم خاص. إحنا ما نشوف أصابعنا، كل واحد له خطوط خاصة فيه، موجود هاي ولا ولا تلبى. كل واحد له خطوط ليس في الإطعام إنما هاي الأصابع العشرة. كل واحد له خطوط لجماعة من عجيب صنع الله. الآن هذا الخنصر الصغير هذا الخنصر شايفين هذا في خالقه هنا على اليسار وهذا خالقه على اليمين هذا الخنصر الصغير لاحظ فهم هذه عشر خالقات انت تحملها أصابع الأقدام تركهم ما أحكي فيهم. الآن فقط هذه الأصابع دلت الأبحاث العلمية أن كل إنسان يحمل خطوط معينة في كل إصبع من يديه خطوط ما تشابه الإصبع الثاني. يعني كل إنسان عشر خالقات يحمل مختلفة. 6 مليارات إنسان تغربهم في 10 يعني 60 مليار خالقة موجودة وهذا رجالها 60 مليار يعني التمت التعبير يا أخوة هذه العظمة. فإذا كان كل إنسان نسخة مفردة ما تتكرر لما ينزل الطفل من بطن أمه هو يعلن أمام العالم يقول أيها العالم أنا نسخة مفردة ما أتكرر أنا كتاب طبعه مني نسخة واحدة بس. حتى لو توأم كل واحد أيضا له خطوط معينة وكل واحد إلى حتى لو شهدهم يتشابهون بملامح الوجه لكن لو ركزت تشوف بين التوأم بين الأخ والأخيه ما بين السماء والأرض الواحد إذا تركز على الملامح. فإذا خلص يعني إذا كان الأمر هكذا كما قال لقمان الوردي قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بالله إن الله لطيف خبير ما يضيع شيء أبدا مستحيل. الوحوش تحشر كل شيء له كتاب في الحياة. النمل لها كتاب النحل لها كتاب الوحوش لا. إذا الوحوش حشرت وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم أمم أمثالكم مثلكم. شلون أنت عندكم حضارة الله يقول يقول هاي الحيوانات والكائنات لحظها أمم ولحظوا هذا المعنى لما واحد يتأمل حركة الطيور بالفضاء لحظوا بالجو شوف دائما في طائر طير يكون أمامهم وذول يسافر كيف يقطعون هذه المسافات كيف واحد يقطع المحيط الأطول في بعض البمغاوات واللقالة والطيور تقطع المحيط الأطول فيه تنتقل من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تقطع هذا المحيط الأطلسي المهيب اللي يخوف أكبر عملاق يخوفه هذا تقطع في رحلة واحدة وما تخطر ويكون أكلها وطعامها من نفس المحيط وهي في الجو تعرف السمكة وين طارت تنزل عليها تاخذها وتطلع تمشي وتنام وهي طائرة. الكون اللي عايشين فيه أحبابي ما يعترف بالفوضى والعبثية أبدا ما يعترف كل شيء قائم على النظام. طلوع الشمس وغروب الشمس حركة الهواء حركة الفضاء حركة النجوم حتى في جسم الإنسان البدن لاحظ كيف يتحرك كيف تحمل الخلايا كيف تنتقل هذه الخلايا كيف الطعام تأكل اللقمة تخليها في المعدة تتحول إلى أكثر من 90 عنصر من العناصر توزع على كل الخلايا. هذه الخلية تحتاج فيتامين A مثل خلايا العين تحتاج فيتامين A فما تعطيها فيتامين آخر غير لا ما تعطيها فيتامين C. خلايا أخرى تحتاج أكثر خلايا العظام تحتاج الفسفور تحتاج الجير. شوف الخلايا هي نفسها محملة وتوزع الطعام والغذاء على البدن بنسب معينة سبحان الذي خلق وطور. يعني فيك واحد يقول لك انا ما اؤمن بالله استجير بالله وين بعد وين يعني قبل صح ايام المد الشيوعي انت تشوف واحد يقول لك خلص انتهت المسألة لكن الان ما ممكن. هذه الارقام العلمية التي تحاصر الانسان انا اتطلع سبحان الله هذا النظام من الذرة الى السبيم الى المجرة الى كل شيء. هذه مجرة درب التبانة اللي احنا فيها 200 مليون سنة ضوئية طولها. النجوم اللي تصل إلنا، النجوم الضوء اللي يصل إلنا سبحان الله، فهذا النظام العجيب اللي إحنا فيه، الكرة الأرضية طائرة فينا 700,000 كيلومتر بالساعة تمشي، الكرة الأرضية 700,000 كيلومتر تنطلق بالساعة الواحدة وتتحرك، أنا ما نحس فيه. إذا ركبنا في الطائرة بس يخافون في الطائرة، ما أنت نفس الشيء، أنت على الأرض نفس الشيء، الأرض طائرة فيك في الجو، الأرض تنطلق بسرعة رهيبة، بس واحد ما يحس فيه، يصير نفسه إذا ركب في الطائرة يخافون، إذا نزل يأمن، لا هو الأمان في كل مكان موجود، الثقة بالله، واحد يثق بالله رب العالمين ينتهي. أنا في الطائرة أكتب هذه الآية وهي تجري بهم في موج كالجبال، تكتب هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجراها ومرساها، فحرمة كانت جالسة في المكان، الطائرة أخذتها مطبات، هذه كثير تحصل، وصارت تصرخ هذه المرة، مطبات قوية جدا. قلت لها يا طيب يا انظري، أنا قرأت آية الكرسي، كتبت هذه الآية، الطائرة لا يمكن أن تسقط بإذن الله، ما ممكن، لأن كتبت عليها آية لو تمشي الطائرة 1000 سنة بعد ما تخفي شيء. الآية بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله يا مجراها ومرساها، فهدأت وحسن، هدأت صارت تبكي، صارت المطبات أكثر هي هادئة، قلت لها ما نقع احنا مطبات قوية، ما نقع ابدا ان شاء الله. عندها شيء في اعماقها اسمه الايمان، التوكل على الله، الثقة بالله، بس واحد يذكرها، انا في ذكر الله تطمئن القلوب وذكر، ففي البداية ما في احد يذكرها، فكانت خائفة مضطربة، دخلت قائد آية انتهى الامر. هذا طبقها على كل شيء في الوجود، لما تكون مع الله لا تخف من شيء ابدا. من قرأ 100 آية كان من الذاكرين المخبتين المؤمنين الصادقين، ولا تصيبه قارعة ولا صاعقة، اللي يقرأ 100 آية مستحيل يصاب بأي أذى. و100 آية يقول الإنسان أخذ سورة الصافات على السرعة، 100 آية تبدأ خلاص من سورة الصافات إلى رقم 100، قال إني ذاهب إلى ربي سيهديني، ربي هب لي من الصالحين، رقم 100 آية. نحن عندنا حقيقة القرآن نتفاعل مع، ما دام القرآن هكذا فمعناه يجب أن أطبق القرآن على نفسي وعلى أهلي وعلى أهل البيت. فإذا كان كل شيء في هذا الوجود قائم على هذا الأساس، تجمح الحقيقة قلبي يخشع، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يدخل هذا الديطاني على الإمام الصادق وهو ملحد الديطاني، فيسأل الإمام الصادق من دليل على وجود الله؟ القصة معروفة، الإمام الصادق يأخذ بيضة في يد صبي فيقول له يا ديطاني هذا حصن حصين تحته جلدة رقيقة وتحت الجلدة الرقيقة فضة مائعة وفي بطنها ذهب ذاهبة، فلا الذهب تختلط بالفضة ولا الفضة تختلط بالذهبة، ثم تمتلك على مثل ألوان الطواويس، يوم 21 تنفرق البيضة يطلع على الكسكوت الطيور، أترى لها خالقا ومدبرا أم لا؟ كيف؟ وهذا مع الطيور يكون في رأسه منقار، هذا الكبير ما يستعمله إلا لكسر البيضة فقط، ويعرف المكان الضعيف في البيضة يضربها فتنطلق، فإذا خرج المنقار يسقط معه لأن بعد يحتاجه، وبعدين هو يبدأ يلتقط الحب بنفسه، الطفل كذلك في بطن أمه وهو يتحرك، سبحان الله، كل شيء في هذا الوجود يدل على الحكمة، يدل على ان الله حكيم وانه عادل وانه ما يصنع العبث وانه لا يظلم احدا وانه خلقنا ليرحمنا. فصحت قضية العدل مع التوحيد ان الله عادل، لان كل شيء يدل على عدل الله، ما عندنا شيء يدل على ظلم رب العالمين. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار في الدنيا والاخره. فاذا قال عادل فعدالته تقتضي ان يبعث انبياء للبشر حتى يرشدوهم للحق. تجي النبوه ايضا الاصل الثالث من اصوله، فيبعث الانبياء لانه لا يمكن لله ان يباشر الكلام مع خلقه، الخلق ما يحتمل ما يتحمل. فلا بد من وجود الانبياء، يريد ان يرحم الناس فيبعث هذه الرحمة من خلال الأنبياء. ولذلك يبعث 124,000 نبي ثم يجعل خاتمهم سيدهم وزعيمهم وكبيرهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر هكذا أنزل عليه النور والرحمة هذا النبي العظيم، يعني الذي يفكر ان رسول الله ما الى ذيك المنزله في الاسلام مثل بعض المدارس السطحيه اللي ما تفكر ان له منزله وانه بشر مثلنا وخلاص، فلماذا الله انزل هذه الرحمه من خلاله؟ القران اخذناه من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذن هذا العلم وهذا النور الذي جعله الله عند حبيبه المصطفى وقال مع القرآن ما آتاكم الرسول فخذوه، يعني عند علم ما موجود تفصيله في القرآن. القرآن يقول فيه تفصيل كل شيء وكل شيء فصلناه تفصيله، لكن الله ما ذكر مثلا صلاة الصبح كيف تصليها وكم ركعة ولا كم مرة تصلي في الليل والنهار، فمن وين تأخذها؟ من رسول الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا هذا العلم اللي موجود عند النبي يعني البشرية تحتاجه، وإذا كانت البشرية تحتاجه والله حكيم بموت رسول الله ما يرتفع العلم معه، إنما يجب أن يبقى في الأرض هذا العلم لأن أهل الأرض يحتاجون إلى هذا العلم. فرسول الله يتركه عند أهل بيته، يتركه عند علي أمير المؤمنين، ومن غير علي بن ابي طالب يمكن ان يحمل علم النبي؟ في واحد غيره؟ كل اصحاب النبي كانوا يحتاجون اليه. هذا السؤال سألوا الامام الجواد سلام الله عليه، قالوا يا ابن رسول الله ما الدليل على افضليتكم انتم اهل البيت؟ الامام قال هذا الدليل، الناس كلهم يحتاجون اليه واحنا ما نحتاج لاحد، احنا ما نسأل احد مسألة تستعطي علينا او كذا، لا ابدا، والناس كلهم يحتاجون. شوف دقة التعبير، فلا يوجد في التاريخ ان هناك شخصا جاءه امام معصوم سأله، او الامام علي سلام الله عليه ما كان يعرف بعض المسائل ووجه سؤالا لبعض الصحابة. لا يا عمي كل الصحابة، هذا البخاري اقرأوه، عمر بن الخطاب يقول لولا علي لهلك عمر في البخاري وفي صحيح مسلم. فما في احد في الاسلام الا وهو يحتاج لعلي بن ابي طالب في قضايا معروفة. هذا شاب جيء اليه فجاءوا به الى عمر، شاب يمكن عمر قال ما بده، قال انا امي حملتني 9 اشهر وارضعتني حولين كاملين، الان لما كبرت انكفت مني وطردتني، ارسل عليها هجرة. والقصة معروفة بس ناخذ منها موضع الشاهد. فسألها عمر قالت انها فتاة لم تتزوج وهذا الشاب منحق يريد ان يخربش سمعتها ويشوه كرامتها. وجابت 40 شاهد يشهدون انها هي لم تتزوج والاربع اخوة معاها. فعمر شاهد سبحان الله 40 شاهد يشهدون هي ما متزوجة واخوتها 4 يقولون للعمر، يقولون لها امير المؤمنين هذه اخوتنا اصلا الى الان ما حد خطبها من عندهم. إذا عندك دعاء مشيها. ثم أثناء قال لهم ما دام هكذا أخذوا هذا الشعب أوقفوه في السجن وبعدين تأخذ حقك وتأخذ استحقاقك وجزائك. تتهجم على بنات العالم تقول أن هذه أمي يا لكع ياك يصيح ويبكي قال بس ذوق زين الظاهر هذا يعني عمر مشى على الظاهر بالطريق صادفهم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالشاب تعلق هذا الشاب تعلق بالإمام علي يلا يا سيدي القضية من عندك بعد ما أطلع وإلا راح أنا قصدي كيف وكيف هذه أمي حملتني 9 أشهر بطنها وأرضعتني 2 سنين وكررت وعرفت الخير من الشر طردتني وزعمت أنها لا تعرفني وأنا أبوي متوفى والآن ما أريد أمي ولا أريد أشكوها تعال خلصني من السجن يا أمير المؤمنين يا علي. الإمام قال أرجعوا فأرجعوا لأن كلمة الإمام محترمة ومسموعة وكل الصحابة كانوا يقدرون الإمام إذا دخل الإمام بالمسجد ما يحكي أحد علي أقراكم بعد حتى عمر بن الخطاب كان يقول لهم إذا حضر علي لا يفتين أحدكم وعلي حاضر في المسجد الإمام علي هو لازم يستمر فدخل فالتفت إلي الإمام يرى المؤمنين قال أحكم بها يا عمر قال أقضي بها قال ومن لها غيرك يا أبا الحسن فأحكم فيها قال ما الحدث القضية شنو المرأة صارتك قالت يا أبا الحسن هذا شاب مستهتر بعيد عن الحق يريد أن يغطي سمعتي أنا فتاة هي لم تتزوج هؤلاء أخوتي 4 يشهدون الإمام الزوجة وهؤلاء 40 شاهد يشهدون على أنها فتاة. الإمام قال حسن أنا سأحكم بالقضية اللهم أنك تشهد أنتم 40 شاهد اسمعوا أنتم أخذكم بيدي قالوا نعم يا أبا الحسن. وقف الإمام علي في المسجد والناس يسمعون قال اللهم إنك تشهد وملائكتك تشهد أني قد زوجت هذه الفتاة من هذا الشاب ب500 درهم مهر السنة يا قنبر علي بالدرهم جيب لي 500 درهم من أموالي الخاصة راح قنبر جاب 500 درهم أعطاهية الإمام دفعها للشاب قال له خذ زوجتك هذه ولا تأتنا إلا وعليك آثار الغسل والعرس خذها معك زوجتك صارت الآن فهذا الشاب امتثالا لأمر الإمام علي سحب المرأة وإذا بها تصرخ صراخ هز المسجد من الأعمى يا أبا الحسن النار النار يا أبا الحسن كيف تريد أن تزوجني من ولدي هذا ولدي وقرة عيني شلون تزوجني من عندي الآن المسألة واضحة الإمام ما ذهب بطريق انه يريد الشهود يجيبهم غير الشهود معروفين كل واحد يعطي نص دينار يبيع دينه وعقيدته ويجي يشهد يحلف لك من القرآن اذا يحلف بالقرآن يعطيه دينار ونص يحلف لك من القرآن 2 أو 3 لان اساسا دين ما عنده فالمسألة واضحة جدا الامام ماشى على هذا الطريق تعالوا يا الشهود ويحاكمهم والاخوان لا انما اتبع طريق نفسي وديني وفطري لأن الدين والفطرة والنفس ترفض التزويج والتزوج بالأم حتى واحد إذا ما عنده عقيدة لو يعيش في مجاهل أفريقيا في غابات البرازيل أمه ما يقدر يتزوج الفطرة ما تقبل الأم أساسا الأم ما مقبولة فطريا للزواج فالإمام استخدم هذا المعنى الدقيق العميق لأن قوة الوجدان الأخلاق الفطري موجودة عند كل إنسان وهذه القوة ترفض التزوج بالأم لما شافت هذا صحيح الولد راح يأكلها والإمام قال لها تزوجها صارت تصرخ وما هي القضية قالت أبوه كان له مال كثير ومال فأخوتي طمعا بالمال أمروني أن أنكر هذا وأنتفي منه وأطرده وأقول هذا ليس ولدي هل أسمعت المثل كيف؟ نفس الشيء لما ذاك الشيخ اللي ذكرتها لكم قبل 2 سنين بس هذه القضايا انما تذكر بهالليالي وفرائل امير المؤمنين واحد يعيد يذكرها مثل القرآن سبحان الله هذا رجل كبير تزوج امرأة وفي ليلة صدق وعمره 90 سنة توفى الله. خلاص كل أجل ختام. مو سبب وفاة الزواج. لأن بعض الناس يربط الأمور كلها. إذا المرأة انتقلت للبيت مثلا واحد انجرح أو واحد مات قالوا أنت قدرك شغل. جيت وجبتينا كل الشر. ما لها علاقة مسكينة. يعني هذه الأمور تحصل سواء هي دخلت البيت أو ما دخلت البيت. هذا الأمر يحصل. ما لها علاقة هذا وجه شؤم وهذا قدم خير وهذا قدم شر. هاي الأمور ما معقولة في الإسلام. أبدا. هناك قوانين، هناك سنن، هناك دعاء، هناك ذنوب تجلب البلاء، هناك دعاء يدفع البلاء وهكذا. فمات الرجل، انتهى الأمر. هذه الفتاة عمرها 20 سنة، وهذه المصائب. شو فتاة في 20 تتزوج واحد عمره 90 سنة؟ مصيبة كبيرة يعني. أنا ما أقول حرام، بس في ذوق ذوق يعني العمر. تقارب الأعمار فرق 10 سنين حتى 20 سنة ما يفعل. لكن فرق يكون 70 سنة هذا 90 وهي 20 يعني هاي موتها على كل. فحملت منه. فلما حملت منه هو أيضا عنده أموال. شوف الدينار لما يجي بقضية يفسد كل شيء. الدينار والدرهم إذا صار. احيانا بعض الناس تتعامل معهم من دون ما تتدخل بالدينار والدرهم شو المعامله حلوه، لكن لما تصل الفلوس انتهت. قالوا الاخوان ذولا اخوانا 7، قالوا هذا ليس اخانا. الله اكبر. شوف الجريمه، اتهموا الفتاه بشرفها، وهذه التهمه تعتز لها السماوات 7. احنا عندنا هذه مثل شربه الماء، هشت الراس ان نتهم الناس، نتهم اعراضهم، نوزع تهم بالباطل على الناس جميعا. انت حتى لو رأيت الفاحشة بعينك بعينك شفتها. الإيمان يقول كذب سمعك وبصرك في أخيك. القرآن يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. انت شفت بعينك لكن ليس من حقك أن تنشر. شفت بعينك استر لا تنشر. لأن نشر الفاحشة حرام. إذا حاكم إسلامي موجود وواحد إجا يشهد على 2 على فاحشة، إذا ما موجودين 3 معاه 4 شهود يرون العملية تلميذ في المكحلة كما يقول الفقه الإسلامي، هذول الأربع يضربون كل واحد 80 جلدة. لو واحد منهم تأخر، لو 3 وصلوا واحد تأخر، الحاكم الإسلامي 4 يجوزون. 4 يعني مو أعراض الناس هكذا حبيبي. كل واحد يحكم كيفه أو يتهم الناس بالباطل، أو يشوف بعض الآباء يتهم بناته يتهم أولاده. يعني هذا منتهى الانحطاط الخلقي حقيقة، ومنتهى البعد عن الله سبحانه وتعالى. لأنه الإنسان له حرمة وله كرامة، ما ممكن واحد يتهم الناس هكذا ابدا. ما مسموح لاني احكي على الناس. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. شوف التعبير شلون. اما اذا واحد يجي ينقل او يحكي او ينقل عن جيرانه عن جيراني كذا، لا يجوز. هذا هو الحرام، هذا هو هذه الحرمه. انا ذكرنا أن البيوت لها حرمة، ولا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. مر علينا هذا الحديث. شوف المسألة شنو. فاتهموا الفتاة بشرفها، والمرأة تقول الله يعلم ويشهد أن هذا الطفل هو ابن أبيكم الله يرحمه، وأنا زوجة أبيكم وهذا ابن هذا أخوكم. لا أبدا. أيضا رفعت القضية وراحت ودخلوا فيها الصحابة والخليفة والكذا، احتاروا ماذا يصنعون الآن. الطفل صار عمره 4 سنين والقضية قائمة. فصارت المسألة إذا ما تنحل بسرعة صار فيها دم. شوف المسألة، اتجهوا للإمام عليه السلام ومحيح. قالوا له يا أبا الحسن ما إلها غيرك. ايوه، والآن أقول ما إلها غيرك يا أبا الحسن. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نطرق أبوابه، ورسول الله وأهل البيت باب من أبواب الله، باب عظيم للرحمة العباد. حقيقة. قال يا أبا الحسن هذه ما إلى غيرك. قال أنا حاضر. وين الصبية؟ عائشة. هل أمه بالصبي؟ إجا الصبي عمره 4 سنين. الإمام في المسجد فأمر بمجموعة من الصبيان أن يجلبوا إليه. مجموعة من الصبيان 40-50 طفل صغار جابوه. الإمام خلط هذا الصبي معهم كلهم 4 سنين و5 سنين و6 سنين بهالأعمار، وجلس الإمام في رحبة المسجد في ساحة المسجد يحدث الأطفال جالسين وهو يكلمهم يحدثهم ومستأنسين مع الإمام. مرة واحدة الإمام سلام الله عليه أمرهم بالنهوض بسرعة، قال لهم قوموا بسرعة، وكلهم قاموا بسرعة إلا هذا الصبي توسع على الأرض على يديه وقام. الإمام قال الله أكبر هذا أخوكم. قال له عمر كيف عرفت ذلك يا أبا الحسن؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. شوف العلم، شوف العلم يا حبيبي. وعلميا هكذا، لأن الرجل اللي عمره 90 سنة الجينات اللي عنده تكون ضعيفة، يعني ضعفه يظهر على ضعف الذرية على ضعف الولد نفسه. قلت شو؟ قال وجدت ضعف الشيخ في اتكاءة الغلام على راحته. حقيقة إذا الإنسان يفكر الآن يروح للمحاكم للقضاة ويقولهم يقولهم لو جاءتكم قضية مثل هذه القضية كيف تحكمون بها؟ كيف تحكمون بها؟ أما قضايا الأخرى اللي روحي له الفداء. فهذا العلم اللي عند رسول الله صار عند علي بن أبي طالب، صح ولا مو صحيح؟ قال أنا مدينة العلم وعلي بابها. والإمام علي يقول هذا ما جقنيها رسول الله إنها هنا لعلما جمع، يشير إلى قدره ويقول سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماوات أنا أعلم بها من طرق الأرض. ويمشي 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 العلم إلى صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك المسألة واضحة، القرآن يخاطبنا في هذه الآية التي قرأت في أول المجلس، قد جاءكم بصائر من ربكم، جمع بصير بصائر يعني دلالات وعلامات وآيات وحجج وبراهين. أين تخفقون وأين تصرفون وأين تنصرفون؟ قد جاءكم بصائر من ربكم، لم يقل من الله، قال من ربكم، لأن الأصل فيها التربية، مثل أقرأ باسم ربك أول كلمة، يعني القراءة في التربية في مجال التربية. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه. شوف حرية الإنسان وأنه مختار. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي عليها وما أنا عليكم بحفيظ. الله يحفظ أعمالكم وحده ويجازيكم بها، أما أنا مدخل الرسول. فمن أبصر فلنفسه. الآن شوف البصير من وين تبصر؟ يكون عندك إمام، إمام يكون عندك. ومن كان في هذه أعمى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، بعدين يقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. ويسأل هذا الأعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فينسى في نار جهنم. وأي آية أعظم من الإمام سلام الله عليه؟ هذه آية عظمى وآية كبرى من آيات ربه الكبرى. شوف التعبير الدقيق. ولذلك الإمام أمير المؤمنين يقول ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بقمرين ومن طعمه بقرصين. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وتزاد. وأيضا لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأخذن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. هذا الإمام العظيم. شوف المسألة وين تأتي. فلذلك علاقتي بالإمام علاقة وجود، القلب معلق بالإمام، تحبه لأن الله أمرنا بمحبتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ثم من دون وجود إمام نتعثر بالظلام، لأن هو نور، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف، نحتاج إلى سفينة مثل ما يقول القرآن الكريم، كظلمات في بحر اللجي ذكرتها لكم ذات مرة، والظلام اللي بالبحر يحتاج إلى سفينة وإلى نور، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. شو التعبير الدقيق. لذلك عندما تأتي إلى الإمام، إلى أهل البيت، تجد الواقعية عندهم، تجد الحق عندهم، ما يصل إلى مرحلة ويتراجع، لا أبدا، ما يقطع الحمل فيه، يبقى على هدى الله وعلى مبادئ رب العالمين وعلى القيم وعلى الحق، حتى لو قطعوا رأسه ورفعوه على الرب، يبقى هو هكذا يقرأ القرآن ورأسه فوق رأس رمح طويل. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ فيقول له زيد بن أرقم: رأسك أحجب وأحجب يا ابن رسول. لماذا يذكر أصحاب الكهف والرقيم؟ لأن أصحاب الكهف كانوا فترة من الزمن مجهولي القدر، ما حد يعرفهم، الله سبحانه وتعالى أظهرهم للعالم. الإمام الحسين يقول: أنا صحيح الآن أطفالي ونسائي وبناتي وأخواتي في السبي، وصحيح أن جسدي تحت حوافر الخيل ورأسي على الرمح، ولكن ما تمر الأيام والسنون إلا ويكون قبري منار لكل المحرومين والمعذبين والأحرار في العالم. هذا المعنى الدقيق. لو أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قالوا أن نتخذن عليهم مسجدا. الحسين يقصد هذا أيضا، تأتون إلى كربلاء تجدون قبري تحول إلى مسجد، إلى قبر، إلى بنيان، إلى زيارة، كما أن أصحاب الكهف يزارون في القرآن، كذلك الإمام الحسين يزار، فيأتي مثل جابر بن عبد الله الأنصاري يختصر وكذا ويصيح ثلاث مرات يا حسين، يقول لعطية المسن القبر، يصيح يا حسين ثلاث مرات ثم يتفجر في البكاء ويغمى عليه، ينصرون عليه ما يفيض، بعدين يقول: حبيب لا يجيب حبيبه، وأنى لك في الجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك، أشهد أنك ابن خير النبيين وابن سيد الوصيين وطليل التقوى وخانة أصحاب الكسى ومن سيد النقباء ومن فاطمة الزهراء سيدة النساء. ثم يقول: وكيف لا تكون هكذا وقد غزتك كف سيد المرسلين؟ أنت أبو علي أكبر من هذا يا نور عيوني، أنت جدك رسول الله كان يغنيك، كان يضع إبهامه وإصبعه في فم الحسين، مو معناه الحسين يشرب حليب من إصبع النبي، مو هالشكل، المسألة أكبر وأكبر. إذا وضع رسول الله إصبعه في فم الحسين كأنما يتغذى الحسين بكل جوارحه، هكذا كان سيد الشهداء. لذلك يقول له: وقد غزتك كف سيد المرسلين، أشهد لقد شاركناكم فيما أنتم فيه. فعطية العوفي يقول لجابر: يقول سيدي كيف شاركناهم؟ القوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، أُلتمت أولادهم، رملت الأزواج، ونحن لم نضرب بسيف ولم نطعن برمح ولم نعبد واديا ولم نعلو جبلا. قال يا عطية، جابر يقول، جابر بن عبد الله الأنصاري هذا الصحابي الجليل، قال يا عطية: والذي بعث محمدا في الحق لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عمله. والذي بعث محمدا بالحق ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. شوف التربية العظيمة. على واحد نيته هذا لا تكون. ان نيتي ونية اصحابي على ما مضى عليه الحسين واصحابه. صار واحد يتألم. يتألم كثير. خصوصا في الطريق الان اهل البيت في طريقهم. يعني. سبايا والرؤوس امامهم. جاعلين الرؤوس بشكل يكون رأس العباس سلام الله عليه عند النساء. رأس العباس يكون عند النساء لأن نساء المحامل فالترتيب هكذا. رأس العباس يكون عند النساء مباشرة ثم بعده الرؤوس رؤوس بني هاشم ثم آخر رأس يكون رأس الحسين سلام الله عليه. بهذه الهيئة وهذا الترتيب دخل الشام. نعم. سهل بن سعد يقول دخلت سهل بن سعد الساعد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الشام فرأيتها مدينة مطردة الأنهار كثيفة الأشجار عندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول فقلت لأهل الشام عيدوا لا نعرفه نحن رأيت قوما يتحدثون في زاوية جالسين يقول ذهبت سلمت عليهم قلت لهم ألكم في الشام عيد لا نعرفه؟ عندكم عيد غير الأضحى ورمضان؟ قالوا يا شيخ نراك غريبا. قلت أنا سهل بن سعد مما رأى محمدا وسمع حديثا. قالوا يا سهل ما أعجبك السماء لا تمطر درا. وهي مطرت لكن الآن يرجع مرة ثانية تمطر. ما أعجبك السماء لا تمطر درا والأرض لا تنقصف بأهلها. قلت ولم؟ قالوا هذا رأس الحسين يهدى من أرض العراق. قلت وعجبا يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. قلت من أي باب يدخلون؟ أشاروا إلى باب الساعات. يقول ذهبت وإذا الرايات يتلو بعضها بعضا والنساء على المحامل الأطفال على المحامل. يقول شفت الغبار والتراب على وجوه الأطفال وعلى حواجبهم ووجوههم صفراء من الجوع وقسم نائمين هكذا من التعب. يقول وامامهم الرؤوس ورايت بين الرؤوس راسا ازهريا قمري كانه البدر في ليله تمام على ربع يقرا القران الله اكبر. ثم رايت جواري جواري بنات وهي كلمه صعبه انا اقولها بس انت تفهمها على طريقتك الخاصه. يقول رايت جواري انكسر قلبي لهم فجنوت من اولاهن يعني اول جارية جنوت منها اسألها تعرف كلمة الجواري شنو. قلت لها ما اعرف تعرف. يقول قلت لها يا جارية من انت؟ قالت انا سكينة بنت الحسين. قلت لها سيدتي فدوى اروح لتراب رجليك يا سيدتي. تعرفيني انا منو؟ انا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى جدتي محمدا وسمع حديثه. قالت يا سهل عندك جواهر؟ قلت ما تسمعين بها. قالت اعطيها لحامل الرأس هذا الامر من الامام السجاد ومن سكينة ايضا. اعطيها لحامل الرأس يخرج الرأس من اوساط المحامل فلقد خزينا من كثرة النظر الينا. ولعدت سلامها من اخي علي زين العابدين هذا تشوفه انت على ناقة والجامعة في عنقه. يقول ذهبت دفعت انا الدراهم لهذا حامل الرأس حتى يخرج رأس الحسين وجئت الى الامام السجاد رأيته ينوء برقبته. سلمت عليه ود عليه السلام قلت سيدي انا سهل بن سعد انا خادمكم. قال يا سهل عندك سلو زاهد. قلت سيدي هذه عمامتي قلت سعد عمامتي طويتها. قلت هذه العمامة ما تصنع بها؟ يقول انحنى من على ظهر ناقته وقال لي يا سهل اجعلها تحت الجامعة فقد اكلت عنقي. الجامعة حديث هنا. الى ان وصلوا الى باب المسجد طلع ذاك الرجل اللي يقرا قرآن باعتباره يقول له الحمد لله الذي قتلكم. واحد من اهل الشام الامام السجاد قال اطرقت قول الله تعالى قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى؟ قال نعم قرأت ذلك. قال نحن القربى يا شيخ. قال عرفت قوله تعالى واعلموا ان ما منعتم من شيء فان لله خمسه. وللرسول وللقربة؟ قال نعم. قال نحن القربة يا شيخ. قال عرفت قول الله تعالى وآت ذي القربة حقه؟ الشيخ قال نعم يا سيدي انا قرأت ذلك. من انتم؟ قال نحن القربة يا شيخ. وهل قرأت قول الله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويظهركم تطهيرا؟ قال الشيخ نعم والله قد قرأت ذلك. قال نحن اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس وعنا الرجس وطهرنا تطهيرا. فبقى الشيخ ساكتا نادما. قال سيدي بالله عليك انتم هم؟ بالله عليك انتم هم؟ قال اي والله انا لنحن هم. وحق جدنا رسول الله. وحق جدنا رسول الله. عاد العليل يباشرون صباح ومسا يتفقدون. وشنو لعيسى يعالجونه؟ ما شفنا العليل يحددونه. وبحبار خشنا يقيدونا. واما دخولهم الى مجلس يزيد بن معاوية ذيك مصيبة كبرى. اخذ الرأس الشريف جعله بين يديه يزيد بن معاوية وصار يضربه رأس الحسين بسروقه. فاطمة الصغرى وفاطمة الكبرى يتطاولان النظر. جاءت الى عمتها زينب قالت عم قولي ليزيد لا يضرب رأس ابي الحسين. يخرج واحد من اهل الشام يقول ليزيد هب لي هذه الجارية. ساعد الله قلبك يا ابا عبد الله. هالشكل عائلتك وبناتك سيدي. هب لي هذه الجارية تكون خادمة عندي في البيت. فاطمة تقول انا خفت وارتعدت ولدت باطراف عمتي زينب. وكانت عمتي تعلم ان ذلك لا يجوز. فقالت ما كان ذلك لك ولا لاميرك هذا الجالس. فقال يزيد ان ذلك لي ولو شئت ان افعل لفعلت. قالت الا ان تخرج من ملتنا وتزين بغير ديننا. قال انما خرج من الدين ابوك واخوك. قالت بدين الله ودين ابي واخي وجدي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلما. قال اياي تستقبلين بهذا الكلام يا عدوة الله؟ اول مرة زينب تسمع واحد يشتمها ويقول لها انت عدوة الله. لذلك بكت رقت وجرت دموعها وتمنت واحد يكون حاضر عندها ذاك اليوم تقول لها اتمنى يا ابن ابو سفيان. شوف المنورات ها يا عم الفضل يحضر الحوادث. اتمنى يا ابن ابو سفيان سبع القنطره موجود ويشوفك قبال اليوم تغرب راسك ويبعوض. اما هم زوجة يزيد لما تحققت امامة الستار ودخلت على يزيد بمجلسه نظر اليها اما تستحي تبرزين بين الرجال؟ قالت ويحك انا استحي وهذه طريقة آل عبد المطلب بمجلسه. لما نظرت زينب الى قلها بينا بينا يا اهل ادخال الدهر بينا ابونا انشد الوحدة انسبيانا يا اولى طارش يصل المدينة يكبر علي بالمر عليه هذه زينب ومين قبل كانت بفنا جارها تحاص الرحال امست اليوم واليتامى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 اسمك العظيم الاعظم لا عجل الاجل الاكرم يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين. نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي وإليك وجهت وجهي وإليك أسنبت ظهري وإليك فوضت أمري، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحت، وادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حافظا لا ينسى ويا من نعمه لا تحصى، أنت الذي قلت وقولك الحق، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وسليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وإلى أمات الجميع، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.